بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح، يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المستقلة في لندن. الحوار الصريح أعزائي المشاهدين يأتيكم في الجدول الجديد للعام الميلادي 2003، وهو يأتيكم إذن في الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي تقريبا، يعني في الجزء الأخير الثلث الأخير من كل شهر ميلادي نستضيف ضيوف هنا مختصين في أمر الفكر الإسلامي والفرق الإسلامية لمدة أسبوع، ونتحاور حول قضايا إسلامية مهمة، ثم نتوقف إلى الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، بحيث الآن عندنا من 22 ل 29 يناير، ثم إن شاء الله نعود غالبا يوم 20-19 أو 20 فبراير إلى جولة جديدة اللي هي مدة أسبوع.
تم تنزيل هذه المادة من موقع البرهان على شبكة الإنترنت. لمزيد من الحقائق يرجى زيارة موقع البرهان.com.
حلقة أمس لم تتم إعادتها اليوم الظهر كما طلب مجموعة من الإخوان، وحلقة الليلة لن تعاد غدا، ولكن بعد ما نكمل الأسبوع نعيد الحلقات إن شاء الله مرتين تباعا في الفترة اللي ما عندناش فيها برنامج الحوار الصريح. برنامج الحوار الصريح أعزائي المشاهدين هو نقدر نقول بدون غرور بدون مبالغة جامعة علمية مفتوحة، جامعة مفتوحة لملايين الناس، توظيف القنوات الفضائية في نشر الثقافة والعلم والمعرفة، جامعة علمية متخصصة في تقديم ندوات علمية في تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي. فسوف نناقش أصل الفرق، تكوينها، ما أثرت به المكتبة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، وسوف ننطلق من دولة المدينة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بالحق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، من عهده إلى عهد الخلفاء الراشدين إلى الدولة الأموية إلى الدولة العباسية إلى الدول الأخرى المختلفة التي شهدها التاريخ الإسلامي. ننظر في أسرار تكونها، قوتها، نقاط قوتها، نقاط ضعفها، ونأخذ إن شاء الله العبر التي تفيد الأجيال الحالية من المسلمين. فإذا البرنامج يطمح إلى أن يكون جامعة علمية مفتوحة للمسلمين. البرنامج أعزائي المشاهدين هو جزء من برامج متنوعة في المستقلة. أقول هذا وفي أمامي رسالة محبي في الله الأخ علي بن سعيد الغامدي. أخ علي شكرا جزيلا لك، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، وقال لي ما معناه هل انقطعتم عن العالم وما يدور فيه من أحداث حتى تناقشوا هذه الموضوعات؟ أخي العزيز، السؤال الأول إجابته لم ننقطع عن العالم وما يدور فيه من أحداث. لو تابعت المستقلة، وأتمنى أنك تكون تابعتنا الليلة من الخامسة إلى قبل بداية البرنامج بقليل، ونحن نرصد آخر التطورات الرئيسية المهمة في الملف العراقي أولا، في الملف الفلسطيني ثانيا، وفي بعض أهم القضايا الدولية. بعد البرنامج حتستمع أيضا لمداخلات شخصيات من تركيا، راقبت اجتماع وزراء الخارجية تاع ستة دول المهتمين بالملف العراقي، تستمع إلى عريب الرنتاوي تكلم قبل قليل، وبعدين تستمع في المساء عن الوضع في الأردن بما يخص المفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية، وتستمع إلى مجموعة من العراقيين يتكلموا أيضا عن الملف العراقي. فإذا لم ننقطع. أما يقول وأما أنكم تعلمون علم اليقين جسم المخاطر وعظم الأحداث، ولكنكم فقدتم الإحساس والشعور بقضايا المسلمين وتبلدت أحاسيسكم. هذا غير ممكن، لأنه المحطة المستقلة هي المحطة الوحيدة التي أعرضت عن كل ما يبلد الإحساس، من برامج ترفيه هابطة، من رقص هابط وضيع، من أغاني مكررة ممجوجة لحنها ضعيف وكلماتها ما فيها جذوب. هذه القناة الوحيدة يمكن بدون مجاملة أو واحدة من قلة قليلة من القنوات اللي أعرضت عن كل هذا وركزت على ما ينفع الروح والعقل والفكر في القضايا السياسية وفي القضايا الفكرية. فكيف تكون عادلا أو منصفا وتبيح لقلمك أن يكتب في المستقلة هذا الكلام؟ وأنا أقول لك ساعتين فقط من 5 إلى 7 توقيت غرينتش، وإحنا بس في الملف العراقي والملف الفلسطيني، وهذا يوميا، مش يعني مرة في الأسبوع، يوميا. قال أصبحتم عملاء للأعداء. كل واحد يحاول ينبه المسلمين لأوضاعهم ويقول لهم تعلموا فضيلة الحوار وناقشوا وتعلموا من تاريخكم، يصبح بسرعة عميل للأعداء. يعلم الله أننا لسنا عملاء للأعداء، والمنصفون من متابعي المحطة يعرفون ذلك. وأنا فقط ترديت حتى لا تقول أنه كتمنا رأيك أخي علي، وحتى يكون نمو يعني أيضا عينة للذين يخافون من الحوار، أرجو أن لا تخافوا منه. إذن أيضا حاجة أخرى، أنه هذا الحوار الذي يشاهده عدد كبير جدا من الناس هو مادة جذابة إن شاء الله، العلماء يصبحوا فيها نجوم. أنا فرحان ومسرور أن المختصين في الفكر الإسلامي وفي الفرق الإسلامية أصبحوا نجوم في المستقلة، يسهروا معهم ملايين البشر. بعدما كان الظن أن النجوم الوحيدين اللي سهروا الناس هما نجوم المسلسلات ونجوم الكرة، هذا تحدي لنجوم المسلسلات ولنجوم الكرة ولنجوم المسابقات ولنجوم الذهب ونجوم الملايين. العلماء بعمامهم البيضاء والسوداء والشيعية والسنية هما النجوم في قناة المستقلة، يحاورون ويناظرون ويتحدثون بالفكر بالعقل بالتاريخ. بعدين هذا الحوار للتفاهم للتسامح للوحدة. أصل الحوار هو معنى أنه فيه أكثر من رأي، ونحن في الأمة العربية والإسلامية محتاجين نتعود نعيش بأكثر من رأي، مع الاحترام ومع المودة ومع التسامح، لأن هذا ينقص حياتنا العربية، ينقص حياتنا الفكرية، ينقص حياتنا الدينية، حياتنا العقلية. والحوار هو لهذا الغرض. نذكر كل اللي يصلوا منكم العشاء قبل قليل في الشرق العربي أن الله تعالى أثبت في كتابه الكريم حديث إبليس وهو يعصي ربه حينما أمره بالسجود لآدم، وأثبت حديث الذين شككوا في النبي عليه الصلاة والسلام واتهموه بالسحر والجنون، وأثبت أحاديث كثيرة في رد عقيدة التوحيد، ولم يقل هذه فتنة. الحوار فيه الرأي والرأي الآخر، الحوار فيه تنوير للعقل والحوار الصريح. هذا البرنامج هذا هدف من أهدافه، جامعة علمية مفتوحة لما فيه إن شاء الله خير العقل العربي وخير المشاهد العربي وخير الأمة العربية. الليلة المنهاج العملي للإصلاح، كيف نتواضع ونتفق على آداب حقيقية للحوار بين المسلمين الذين يريدون تطوير تراثهم الفقهي والفكري وإصلاح مذهبهم والنظر إليها من جديد في ضوء العلوم العاصرة وفي ضوء ما تعلمناه من التاريخ. ضيفنا كما هو الشأن البارحة هو الشيخ محمد مهدي الخالصي، العلامة العراقي، رمز من رموز مدرسة في التفكير الشيعي، يمثل فكره يمثل رأيه. هذا الحوار اسمه حوار الصريح، شوفوا لاحظوا جيدا، شلنا كلمة مناظرة، لا توجد عبارة مناظرة، لأنه للأسف في بعض الأصوات العالية تخاف من مناظرة، خلاص بلاش مناظرة، حوار صريح، حوار علمي، ونستمع للرأي. هذا الأخوة الأخ السومي اللي حضر مبارح أبلغناه اليوم عن طريق الدكتور أبو المنتصر البلوشي، قابلنا مع دكتور أبو المنتصر وقلنا له قول للأخ الثاني أنه مرحب به متى جاء، ما مشترطين أي شيء، ومدام مجلس أتوقع الدكتور أبو المنتصر يكون يسمع فينا في البرنامج، يكون على كل حال عنده ترتيب أو شيء، نحن نرحب به في متى يأتي، ودعوة لم نسحبها له. ولكن مع ذلك الشيخ محمد مهدي الخالصي فيه يعني بركة، وإحنا مسرورين بوجوده معنا الليلة، ومسرور أيضا أنا نبلغ السادة المشاهدين أنه معايا الآن على الهاتف الشيخ حسن بن موسى الصفار، الشيخ حسن بن موسى الصفار اللي هو كاتب وعالم ومفكر إسلامي سعودي من أبناء ورموز المذهب الجعفري في المملكة العربية السعودية. وعايز أطمن بس إنه كمان صوته مضبوط معنا عشان نجي بعد شوية. شيخ حسن سلام الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الأخ الكريم الأستاذ محمد الهاشمي، سماحة الشيخ الخالصي، الإخوة المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الحوار بين المسلمين وخاصة في هذه الظروف الخطيرة الحساسة ينبغي أن يكون خطوة في طريق تجاوز الأمة لمشكلات التخلف التي تعيشها. هذا التخلف الذي يتركز في جانبين، الجانب الأول التخلف العلمي، حيث لا دور يذكر للأمة الإسلامية العريضة في مجال الإنجازات العلمية البشرية. وهناك إحصائية من قبل اليونسكو عام 1993 أن نصيب الدول الإسلامية بملايينها الألف لا يتجاوز 1% من البحث العلمي المنشور في جميع فروع العلم والمعرفة. في الجانب الآخر نجد أن التخلف يتركز في مجال العلاقات، حيث يعاني الوضع الداخلي للأمة من اضطراب في العلاقات بين فئات الأمة وقوى الأمة في الجانب السياسي والجانب الديني. فالعلاقات بين الحكومات العربية والإسلامية ليست على ما يرام كما هو معروف، وبين كثير من الحكومات وشعوبها أيضا العلاقات ليست على ما يرام، وبين الحركات والقوى السياسية بعضها مع بعض في العالم العربي والإسلامي. وفي الجانب الديني نلحظ هذا التشنج المذهبي الطائفي الذي رأينا بعض مظاهره عبر حلقات الحوار السابقة خلال شهر رمضان المبارك على قناة المستقلة، وأيضا داخل كل طائفة ومذهب هناك اختلافات وتنوعات، بينها مع الأسف تشنجات وصراعات. ورأينا كيف اتصل البارحة شخص ينال من الشيخ الخالصي والمدرسة التي يمثلها ضمن الشيعة، وكذلك رأينا سمعنا رد الشيخ الخالصي عليه، وهكذا في أوساط السنة توجد مثل هذه التشنجات. هذا التشنج السياسي والديني يعكس عجزا وتخلفا في الوعي الحياتي وفي القدرة على التعايش مع الاختلاف والتنوع. فلا بد من الحوار الصريح والمفتوح لتجاوز هذا التخلف وهذا المأزق المعاش. إن ثقافتنا الإسلامية متهمة الآن في العالم، وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، بأنها تعصبية تدعم الإرهاب والتطرف. ويناضل المخلصون في الأمة لإبراز سماحة الإسلام وسماحة تعاليمه في احترام الإنسان والتعايش بين أبناء البشر، ولكن واقع التشنج والصراع الداخلي بين الجهات والقوى والمذاهب يلغي كل هذه الجهود. إذ كيف نقنع الآخرين من غير المسلمين استعدادنا للتعايش معهم واحترام حقوقهم مع عجزنا عن التعايش فيما بيننا؟ كيف نقنع الآخرين إذن بأننا مستعدون لقبول الرأي الآخر وللتعايش مع الأديان الأخرى ضمن البشرية جمعاء؟ إنني أؤيد وبقوة ما طرحه الأخ الدكتور خليل بن عبد الله الخليل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذا الطرح طرح واعي، طرح واقعي، وأرى أن الحوار يجب أن يكون من أجل التعارف الصحيح، بأن تعرف كل طائفة ما عليه الأخرى من خلال مصادرها ومن خلال الرأي المقبول لديها. رأينا في الحلقات السابقة عبر قناة المستقلة في شهر رمضان كيف أن هذا الطرف الشيعي أو هذا الطرف السني يذكر بعض الروايات من تراث الطائفة الأخرى حتى يدين بها هذه الطائفة، مع أنها روايات ومرويات شاذة وغير مقبولة عند الأكثر والأرجح. ولكن من أجل إثبات التشنج وإثبات حالة الصراع يؤتى بمثل هذه المرويات وبمثل هذا الكلام الذي يجب أن تتجاوزه الأمة وأن نتجاوزه. وأيضا أوافق الدكتور خليل على أن الحوار للبحث عن القواسم المشتركة، وما بين المسلمين سنة وشيعة من القواسم المشتركة هو الأكثر. إن الاختلاف لا يطال إلا نسبة بسيطة في بعض الفروع والجوانب، أما الأشياء الأساسية فكلهم مسلمون متفقون عليها. فيجب أن نثبت هذه القواسم المشتركة التي نتفق عليها. وليس من أهداف الحوار التبشير المذهبي. ماذا يفيدني أن أكسب عدة أشخاص من أبناء السنة حتى يصبحوا شيعة؟ أو أن يكسب السني عدة أشخاص من أبناء الشيعة حتى يكونوا سنة، ونحن نعاني كيف أن أبناءنا سنة وشيعة الآن يعيشون حالة من الانبهار بالفكر الغربي وبالحضارة الغربية. المسألة ليست مسألة أن يصبح أبناؤنا سنة أو شيعة، المشكلة نحن مهددون بأن نصبح ويصبح أبناؤنا عبيدا تحت هيمنة الغرب وتحت هيمنة الآخرين. أؤكد على نقطتين. النقطة الأولى رفض اتهام الناس في أديانهم. الله تعالى يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لا يصح لنا أن نتهم الآخرين في أديانهم، فللإسلام مذاهب وقراءات متعددة ومتنوعة ليست طارئة. المدرسة الشيعية والمدرسة السنية ليست وليدة هذا اليوم ولا وليدة هذا العصر، وإنما هي مدرستان كانتا منذ العهد الإسلامي الأول. فلماذا تشكك هذه المدرسة أو يشكك أتباع هذه المدرسة في دين أتباع المدرسة الأخرى؟ يجب أن نقر في البداية أن هناك تعددية في المذاهب وتعددية في القراءات، تنوع في القراءات، ولكنها جميعا ضمن إطار الإسلام الواحد. الناحية الثانية التي أؤكد عليها: لا ينبغي أن تكون هذه الاختلافات المذهبية تمس حقوق المواطنة وحقوق الإنسان. حينما يعيش مواطنون سنة في بلاد شيعية كما هو الحال في إيران، لا ينبغي أن تمس حقوقهم كمواطنين لأنهم سنة. وحينما يعيش جماعة من الشيعة في بلاد سنية، يعني أكثريتها من السنة أو المذهب الرسمي سنة، لا ينبغي أن تمس حقوقهم لأنهم شيعة. ينبغي أن تحفظ حقوق المواطنة وأن يعيش المواطنون متساوين في واجباتهم وفي حقوقهم. وكذلك حقوق الإنسان لا ينبغي أن تمس الحالة الدينية حالة قلبية لا يمكن أن يكره عليها الإنسان. الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين. ينبغي أن نؤكد على هذه الأمور، وأبارك لكم هذا التوجه الطيب الذي لمسناه البارحة في الحلقة البارحة، وأرجو أن يستمر على هذا النهج، فهو الاتجاه الصحيح أن يكون الحوار بعقلية هادئة ومنفتحة، وأن يتمثل الأخطار الكبيرة التي تواجهها الأمة الإسلامية كما أشار سماحة الشيخ الخالصي، وأنا أعرف وعيه وأعرف إدراكه لهذه الأمور. وأرجو أن لا يستجيب لبعض الإثارات حينما يتصل أحد وينال من مقام الشيخ أو يتهم كما تحدث هو، هذه يواجهها المصلحون ويواجهها الواعون، وتحصل في الاختلافات وفي التنوعات السياسية والمذهبية. أرجو أن سماحة الشيخ يتسع صدره ولا يستجيب لهذه الإثارات، لا تقحم موضوعا آخر في الموضوع الأساس للحوار. وأنا واثق أن سماحة الشيخ سيكون أسمى إن شاء الله من مثل هذه الإثارات. أدعو لكم بالتوفيق جميعا، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حسن الصفار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة التي شاركت بها معنا الآن على الهواء مباشرة من الدمام في المملكة العربية السعودية. إذا ما زلت معنا على الخط، عاوز نعرف بس على طقس الدمام، حار فيه، كنا نسأل إذا كان فيه رطوبة ولا ما فيش. أتوقع طقس يكون كويس زي طقس الرياض هالأيام، حتى اللي يريد يزور الدمام يتوكل على الله ويزوره هناك. ووجه لك الدعوة على الهواء مباشرة أيضا للمشاركة في هذه الحوارات، هذه دعوة رسمية على الهواء من قناة المستقلة، وسوف تكونون إن شاء الله محل ترحاب هنا لحوار هادئ علمي في إطار هذه القواعد والضوابط التي رحبت بها ووضحتها. أنت تحدثت عن القواسم المشتركة بينك وبين الكاتب والمفكر السعودي الدكتور خليل بن عبد الله الخليل، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سوف أذكر إن شاء الله بهذه النقاط التي ذكرها الدكتور خليل بعد قليل. والآن أتيح الكلمة لضيفي في الحلقة شيخ محمد مهدي الخالصي لأمرين. الأول، إن كانت لديك أي كان لديه أي تعليق على ما سمعت من الشيخ صفار، ثم المنهاج العملي للإصلاح المذهبي والمراجعات المذهبية في الإطار العلمي الصحيح. مرحبا بك مرة أخرى وتفضل.
تم تنزيل هذه المادة من موقع البرهان على شبكة الإنترنت. لمزيد من الحقائق يرجى زيارة موقع البرهان .com.
بسم الله وبالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى الداعين لدعوته إلى قيام يوم الدين. والسلام عليكم أيها السادة والسيدات المشاهدون والمشاهدات، وشكرا لأخينا الأستاذ الشيخ الصفار، وهو أخ كريم وإنسان نبيل وتعليقه في محله، وكذلك للأخ الكريم الأستاذ الهاشمي الذي يعد البرنامج بكفاءة وإخلاص إن شاء الله. ونحن هنا بصدد أن نعرض على مسامع المشاهدين الكرام تجربة مدرستنا في التقريب والإصلاح ومكافحة الأفكار الوافدة وإدارة الحوار مع حتى الخصوم، وإن مدرستنا كانت هي المتفتحة على كل المذاهب بلا استثناء قبل أن تطرح هذه المسائل في أي حوزة أو جماعة، وكانت منفتحة على سائر الأديان. فإن مدرستنا على سبيل المثال ومسجدنا الجامع الصفوي في الكاظمية الشريفة في الحرم المطهر، عندما يدخلها الإنسان لصلاة الجمعة لا يدري هذه مسجد سني أم شيعي، لأن يرى متكتف ومسبل من يسجد على التربة والذي لا يسجد على التربة. حتى إن بعض الغرباء في الكاظمية في بغداد، الكاظمية هي الجزء الشمالي، هي الجزء الشمالي من بغداد، وفي فيها مرقد الإمامين الإمام موسى الكاظم ابن الإمام موسى بن جعفر ابن الإمام الصادق عليه السلام والإمام محمد الجواد حفيده. الإمامان مدفونان وفي هذه المدينة المقدسة، ومسجدنا هو المسجد الصفوي في داخل الحرم الشريف، ونقيم فيها صلاة الجمعة في الوقت الذي كانت صلاة الجمعة محروم منها الشيعة حرمانا كاملا، وكان كثير من أهل الملأ الذين سنأتي عليهم يحاربون هذه، وهذه من مكاسب مدرستنا التي أعادت صلاة الجمعة إلى الشيعة في الوقت الذي كانت تحارب هذه الصلاة في النجف وفي أماكن أخرى.
سنأتي بالتفصيل لهذه المسألة بعدين،
سنأتي عليه
إنما نمتحن مدرستكم لبعض الأمور الأساسية، لكن أنا أعطينا الملامح الرئيسية لنظرتكم للتقريب.
نحن الآن نتكلم
عن علما لو سمحت فقط 30 ثانية من وقتك، أقول للسادة المشاهدين أنه معنا على الخط بعد شوية حنستمع ليه تعليقا على كلام الشيخ، معنا الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش القاضي الشرعي في المملكة العربية السعودية، أيضا يتصل بنا من المنطقة الشرقية. الشيخ صالح مرحب بك وخليك معنا على الخط، وإحنا مسؤولين باتصالك، وبعد ما نستمع للشيخ نأخذ منك مداخلتك إن شاء الله. تفضل.
هنا أريد أن أشير إلى منهاج مدرستنا في الإصلاح، في الإصلاح، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح المذهبي. وكما قلنا النظرية عندنا في مدرستنا تبتنى على ردم الفجوة، ردم الفجوة الحاصلة بين الإسلام على حقيقته وبين واقع المسلمين. ويتبع هذا أن هنالك فجوة أيضا بين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين واقع أهل السنة، وأيضا هنالك فجوة بين مذهب أهل البيت عليهم السلام الأئمة وبين واقع الشيعة، واقع التشيع. التقريب في منهاجنا يبتنى على إصلاح الذات، بدءا كما قلنا في المرة السابقة أن كل جماعة من المسلمين من المذاهب أولا يبدأوا بأنفسهم.
اسميناها الطريق الشائك هذا.
هذا هو الطريق الشائك. صح. لأنه من ال من ال من ال من السهل ومن الممتع مع الأسف أنك تهاجم المذهب الآخر. ترتفع في أنظار الناس الذي حولك. والعدو أيضا يشجع هذا. وهذا يرفعك في الدنيا ويضعك في الآخرة. ولكن عندما تبدأ بنقد أصحابك ومن حولك وتحاول أن تردم هذه الفجوة اللي بينهم وبين مذهب أهل البيت عليهم السلام الحقيقي بإزالة البدع والخرافات، حين ذاك تجد أن كثيرا من الناس يستثار لهذا، وتجد أن الناس يحاربونك. فحينئذ ردم الخلاف أو الفجوة كما قلنا بصورة مختصرة بين الإسلام وواقع المسلمين الذي يترتب عليه ردم الفجوة بين واقع أهل السنة وبين سنة رسول الله وبين أهل الشيعة وبين مذهب أهل البيت عليهم السلام. فالتقريب عندنا يبدأ من هنا، من نقد الذات، إصلاح الذات. وقلنا أننا قلنا بهذه الأعمال عمليا وأجوبنا مجابهة شديدة من كثير من الملأ. سنأتي على الملأ ومن هم.
من هم الملأ؟ أنت تقول الملأ، لأن حتى بعض المشاهدين الآن ينضموا إلينا ويسمعون إليك وأنت تهاجم الملأ. فمن تعني
الملأ؟ أهاجم الملأ. أنا ما
أحذر منهم.
الملأ مصطلح قرآني توضيحا للملأ. الملأ هم الفئة التي ارتبطت مصلحتها المادية الدنيوية بالواقع السيء. هذا هو معنى الملأ. والقرآن مفعم بالآيات التي تدل على هذا. الملأ سواء كان هذا الواقع السياسي المتردي، هذا الواقع المتردي سياسيا أو اجتماعيا أو علميا أو فقهيا أو تخلفا، هناك مجموعة سميهم ما شئت ارتبطت مصلحتهم بهذا الواقع.
فأنت حينما تحاول ومدرستك أن تسد الفجوة بين مذهب أهل البيت وواقع الشيعة، لأننا نحكي في الدائرة هذه الآن، تقول تواجه صعوبة أو تحدي أو معارضة من الملأ.
ملأ أنا أقول هذا الملأ الذين ارتبط مصلحتهم. الملأ هم أولئك الذين يرون أن مصلحتهم في الواقع السيء، بحيث يشعرون بأن مصلحتهم في خطر إذا تغير هذا الواقع السيء، وإذا أزيلت هذه الخرافات والبدع والكهول التي تكبل المسلمين. وهذا إذا تسمح لي أشير لهذا، وهذا نظرية اجتماعية وليس استخلاصا مني، والقرآن يؤكد على هذا. نقرأ في القرآن الكريم في الأعراف مثلا إشارة إلى آيات في القرآن اللي توضح الملأ وموقفهم من المصلحين من الأنبياء. في الأعراف في الآية 60، لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ملأ، هذا الذي أبينه.
فهمت.
وفي هود أيضا فيما يتعلق بنوح عليه السلام، فقال الملأ الذين كفروا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا.
نعم.
عادة المتأذون أو الذين يجدون ضررا في الواقع السيء هم الذين يستجيبون للإصلاح. الملأ المستكبر، سيأتي أن القرآن يسميهم مستكبرين، يحاول أن يوقف عجلة الإصلاح باتهام هذا بأنك قليل.
طيب.
بأنك ضعيف.
أوكي.
وبأن ما اتبعك إلا أراضينا.
طبعا نحن ربما ذكرنا هذا، أنت ذكرت هذا الشرح لا نريد التوسع فيه، لأنك هذا مرتبط حننزله على الواقع اللي احنا نتكلم فيه والسياق اللي نتحدث فيه. ما هو الواقع السيء؟ ما هي الخرافات؟ ما هي البدع التي تقول
بعد أن نوضح؟
لأن لا نريد أن نتوسع كثيرا. فهمنا أنه في طبقة داخل المذهب تعارض الإصلاح، هذا اللي عم تقول.
داخل أي مجتمع؟
أي مذهب؟ داخل أي مجتمع؟
في أي مجتمع عندما يكون هنالك حركة إصلاحية هنالك ملأ حد ارتبطت مصلحتها بالواقع السيء تحارب الإصلاح.
حتى أيام الاستعمار الغربي كان في بعض الناس منتفعين بالاستعمار
في كل مكان. سنأتي إلى هذا.
فهمنا. إذا الآن ننزله على السياق الذي نتحدث فيه.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا عن لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا. إذن من سمات البلاء الاستكبار، الطغيان، محاولة مصادرة حق الآخرين.
طيب هذه أنا أرى أنه واضح حكاية الملاء، لكن حتى تتضح فعليا للناس في السياق الذي نتحدث فيه، حينما أردتم الإصلاح من وجهكم؟ وأردتم إصلاح إيش حتى نعرف؟ قد يكون هم على حق، مخالفكم على حق.
نحن لا نقول أنهم على حق، ليسوا على حق أو على حق، إنما نقول أننا قلنا بعملية إصلاحية وليست دعوة على الفضاء ولا دعوة في رسالة ولا دعوة، إنما قمنا عمليا على الأرض وفي المجتمع، فوجهنا ممن ارتبطت بصالحهم. وهذا الملأ
ما هو المنهج الذي اعتمدتموه للإصلاح؟ ما هو المنهج؟ أصلحتم على أي منهج؟ في ضوء ماذا؟
الآلية التي ذكرناها. نعم. سنأتي إليها. فإذا تبين للمشاهد الكريم والمجتمع الكريم أن الملأ هم الذين ارتبطت مصالحهم، وأن هؤلاء موجودون في يصادرون ويضادون أي عملية إصلاحية من أي نوع كان. وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وكذلك. نعم. إلى آخره.
طيب.
آيات كثيرة تبلغ 30 آية عن الملأ.
كويس.
فلهذا ينبغي أن يتوجه المشاهد الكريم والدارسون الكرام والعلماء إلى مسألة الملأ وارتباط مصالحهم بالواقع السيء، وكيف أنهم يجابهون. من سمات هذا الملأ أنهم مستكبرون، أنهم مترفون. وقال الملأ
أنا أطلب من شيء، سوف نأتيهم بالتفصيل أكثر إذا أردت في وقت لاحق. أنت الآن انبريت للإصلاح، أنت تنتمي للمدرسة، انبرت للإصلاح. ما هو المنهج أو ما الذي دفعكم أصلا إلى الإصلاح؟ ما هو الأمر الخاطئ الواقع السيء الذي جعلكم تتصدون لمهمة الإصلاح؟
الذي دعانا إلى ذلك أننا وجدنا أن ما عليه المسلمون شيعة وسنة.
نعم.
عامة الأمر، وكذلك بعض المتفقهين، هؤلاء أصبح بينهم فجوة وبين حقيقة الإسلام. فلو رجعنا إلى الإسلام في نبعه تقارب المسلمون وزالت الخلافات، فالإسلام هو الذي يوحد، والولاء للإسلام هو الذي يوحد. إنما الذي يؤدي إلى الخلاف والشقاق والاختلاف والنزاع هو ما استحدثته الأهواء. ومما يزيد الطين بلة هنا ويعقد الأمر حينما ترتبط مصالح بعض الفئات بهذا الانحراف الموجود. عندما أقول الملأ، نحن لم نجابه فقط من الملأ الذي نقوله عند الشيعة، وكذلك عند السنة.
نعم.
كثيرون من
السنة يعني في مرة أخرى حنجيب شيخ سني في نفس كرسيك هذا، طالما الأسبوع هذا ما أخذوش فرصة، وحنتكلم عنهم وحنشوف المصلحين منهم شو قالوا. أنت الآن في مدرستك، وقبل من إذا أنا فهمت الآن النقاط، السادة المشاهدين فهموا معنا المسألة الرئيسية، وأنا نلخص جملة جميلة أنت قلتها. أنا شخصيا رأيي الخاص هنا أتبناها كهدف للحوار كله، لو رجعنا إلى الإسلام في نبعه لتقارب المسلمون.
أحسن.
وأنت كمان أحسنت على هذه العبارة اللي أتمنى تكون هدف من أهداف الحوار. أطلب من الإخوة، بالذات الإخوة المتعصبين، أو أقول الإخوة ومتعصبين، شوف أنا بعض الإخوان نار يعني جواهم في قلوبهم، إذا رأوا مخالفا في الرأي، إذا رأوا الشيخ الخاص هم عارضينه، يغضبون غضبا شديدا لأن نتحدث الآن على شاشة المستقلة، وآخرون لا يرون شخصا يحبونه هنا فيكادون يموتون كمدا أنه غير موجود. أرجوكم قليلا من السماحة، قليلا من الحلم، اعطونا ثقتكم، بالإنجليزي اعطونا the benefit of the doubt، اعطونا حسن الظن. إن شاء الله نتجه قدما في هذا المعنى الجميل بعبارة الشيخ الخالصي، لو رجعنا إلى الإسلام في نبعه لتقارب المسلمون. أعود إليك بتفصيل أكثر في هذا المنهج بعد ما استمعنا ربع ساعة للنقاط الرئيسية ولشرح جميل من عندك في موضوع الملأ وتفصيل واستشهاد. وأذن لي أن نرحب بالشيخ صالح بن عبد الله درويش، القاضي في القاضي في المملكة العربية السعودية، لأنه الأخ هنا عمل لي إشكال فني بسيط أو بصححه الآن. مضبوط، شكرا. شيخ صالح، سلام الله عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور.
حياك الله شيخ صالح. أنا ننطق الدرويش ولا الدرويش؟
لا، الدرويش.
الدرويش، أيوة، لأنه في أحد الرواة حاول شككني في نطق اللقب. حياك الله. وأنت تكلمنا من الدمام ولا من وين اليوم؟
أنا أكلمكم من الدمام وعملي في القطيف في المحكمة الكبرى قاضي.
حياك الله. يعني نفس المنطقة اللي فيها الشيخ حسن الصفار.
من جيران الشيخ حسن الصفار يعني.
هو فاتنا على الخط ما سألناه عن طقس الدمام الأيام. كيف الطقس عندكم؟
الطقس طيب يعني والجو طيب وفيها قليل من الأمطار البارحة.
ممتاز. إن شاء الله ربنا يرزقكم هناك بقية النفع. سمعت أن عندكم صلاة استسقاء أمس ولا اليوم؟
اليوم صلوا الاستسقاء.
ربنا إن شاء الله يتقبل وإن شاء الله ربنا يأتي المملكة ودول العالم الإنساني كلها بالغيث النافع. عندنا أمطار كثيرة في لندن، لو في طريقة نبعث لكم شوية مطر من هناك كنا رسلنا. شيخ صالح مرحب بك، وماذا تريد أن تضيف أو تقول في السياق الذي نتحدث فيه عن أداب الحوار، عن المنهج الذي نستطيع أن ندير به حوارا علميا نافعا للمسلمين في أصول الخلاف وفي ردهم إلى نبع الإسلام الصافي؟
بارك الله فيكم يا دكتور، ونشكر الضيف الكريم حسن أدائه وكلامه وجرأته في الحق، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. والحديث عنا طلبتم الحديث عنه وليس الحديث عن التعليق عن المناظرة السابقة أو الحديث حولها، إنما هو حول المنهج الذي المطروح حاليا. أهم قضية دكتور، ولعل الضيف يوافقني والمشاهدون والمشاهدات، تحديد الهدف من الحوار. يعني هدف الحوار هل هو علمي نظري مجرد أن يعرف كل طرف ما عند الطرف الآخر كما ذكر الدكتور خليل بطرحه بالأمس، أو أن الهدف أكبر وكما يطرح فضيلة الضيف الكريم في قضية هدم وردم الجفوة بين المسلمين وبين الإسلام الصحيح وبين ما عليه الناس اليوم أو عليه أغلب الناس اليوم بتعبير أدب. أقول نعم، كما قال الدكتور محمد وكلامه لا غبار عليه من ناحية رجوع الكتاب والسنة، لكن نحتاج إلى ضابط يعني فهم الكتاب. على أي أساس نفهم الكتاب؟ هل هو بوجود إمام ناطق أو فهم الكتاب من حيث الدلالة اللغوية، أو كما جعله بعض العلماء أن القرآن يفسر بعضه بعضا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسر القرآن وكلام العرب الفصيح، كان الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين يفسر القرآن. لا بد من الضوابط لفهم الكتاب والسنة. الأمر الآخر أقول في هذا السياق، وهذا كلام في الحقيقة لابد أن نطرحه مع الدكتور يعني ويكون واضح لدى فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ الضيف الكريم، فيما يتعلق بالإصلاح من الداخل. هذا أمر في غاية الأهمية لدى جميع المسلمين، والله عز وجل أمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والنهي المعروف والنهي عن المنكر هذا سياج لضبط إصلاح الانحراف داخل الصف الإسلامي وإقامته على الصراط المستقيم بأدابه الشرعية المعروفة، أداب الدعوة الله سبحانه وتعالى والمعروف عن المنكر بالأدب الشرعي المعروف. وحصل بيني وبين مجموعة يعني كبيرة من الفضلاء من علماء الشيعة من علماء ومثقفين ومن مفكرين في هذا الموضوع، ونحن نتفق جميعا يعني لا غبار عليه بأن نقول بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعانت الأمة من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. من باب أولى أن يكذب على غيره من الأئمة، وعلماء أهل السنة من الفجر الأول بذلوا جهودا يعني مضنية ولا زالوا إلى الآن في التصحيح والحكم الحديث. وتجد أن
شيخ صالح،
نعم
لو سمحت 10 ثواني فقط، تذكر فيها السادة المشاهدين أنكم تتابعون على الهواء مباشرة هذه الحلقة من الحوار الصريح حول منهج الحوار في أصول وخلافات الفرق الإسلامية والمنهج الأمثل لردها إلى نبع الإسلام الصافي، وتستمعون الآن إلى مداخلة هاتفية من القاضي الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش العالم والفقيه والقاضي في الدمام في المملكة العربية السعودية. وأظن أنه الأخ المخرج قال لي أنه أيضا وضع الاسم كويس، إذن هذا ما احنا ذكرنا وهو مذكر من هناك، الأمور ماشية تمام. شيخ صالح تفضل كمل.
نعم، إنما أنا قاضي في القطيف، ترى أسكن قاضي في القطيف.
نعم طيب. قاضي في القطيف.
نعم، لأن القطيف مكان تجمع يعني جماعة الشيعة عامتهم يعيشون عندنا في القطيف.
طيب فضل كمل شيخ. طيب
أعود أقول بأن تصحيح الروايات المنسوبة إلى الأئمة لا بد من القيام بهذا الجهد الكبير جدا، كما قال الدكتور، كما قال الشيخ حسن الصفار قبل قليل في كلامه عن هذا الموضوع وأشار إليه، وهي إشارة جيدة وصريحة منه، وكذلك ما أشار إليه في طرحه بالأمس واليوم، هذا أمر لا بد منه في الحقيقة، يعني قضية تصحيح الروايات. أنا أعتقد أن إذا صححت الروايات هي الخطوة الأولى التي ينبغي أن نهتم بها. الروايات الكثيرة جدا منسوبة إلى الأئمة عليهم رضوان الله تعالى، هذه الروايات لا نعرف الصحيح من الكذب، ولا توجد ضوابط يعني متفق عليه في قضية التصحيح. ثم إذا صححنا الروايات سندا نعرضها على القرآن الكريم، كما قال الشيخ بالأمس في الحديث الذي رواه بالأمس عن الإمام جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى، أعرض كلامي على كتاب الله سبحانه وتعالى فما خلف فرم بعرض الحائط. هذا كلام جميل جدا والكل يقول به والكل يقر به، ولكن التطبيق العملي في تصحيح الروايات الكثيرة جدا المنسوبة إلى الأئمة، لا سيما إذا عرفنا أن الأئمة عاش بعضهم في ظروف صعبة جدا، ولم يكن يروي عنه إلا أفراد معدودين يلتقون به وينقلون الروايات عنه، وبالتالي أصبح الرواية عن الإمام من قبل آحاد وأفراد.
شيخ صالح لو سمحت، كيف يستطيع المسلمون هذا الزمان إنجاز هذه المهمة، يعني التدقيق في روايات مروية عن الأئمة من قديم؟ أنا أحب الشيخ الخالص يكلمك في هذه النقطة، لأنه ما عندي مانع تتكلموا مع بعض في هذه الجلسة، أنت على الهاتف هو هنا، لكن هذا مهمة صعبة علميا أليس كذلك؟
أنا أرى أنها مهمة صعبة، لكن إذا أردنا أن نسير وفق الصراط المستقيم للتصحيح ولجمع بين المسلمين نبدأ من المنطلق الذي بنيت عليه العقائد. يعني نضرب مثال الآن على وجه السرعة.
نعم.
فرقة الشيخية يعرفها الشيخ الآن، فرقة الشيخية من فرق الشيعة الموجودة عندنا في الخليج، يعني موجودة منتشرة في الخليج للأسف الشديد. هذه الفرقة من أشد فرق الشيعة جمودا وتعصبا وغلوا في الأئمة، ومن علماء الشيعة من يكفرها. ما هو سبب نشوء هذه الفرقة؟ تعود إلى قضية الروايات. للعلم فقط، البابية، الباب، وعن طريق انتشرة البابية خرجت من رحم فرقة الشيخية، لأن الباب كان من أخص تلاميذ الشيخ أحمد الأحسائي وهي تنسب الشيخية، وكذلك البهائية المعروفة الآن عندكم في لندن وفي غيرها من أنحاء العالم خرجت وليدة البابية. يعني انظر التسلسل، تعود إلى الأصل تجد أنه الاعتماد على بعض الروايات المكذوبة والمنسوبة إلى الأئمة. مثال آخر، يعني تجد الآن اللي أشار إليه الشيخ قبل قليل في قضية تعطيل أحكام الإسلام وخطبة الجمعة وغيرها، لأن الإمام غير موجود، سبحان الله لا إله إلا الله. طيب الخمس لماذا لم يعطل؟ نعود إلى ما ذكر الشيخ كلامه صحيح، قضية المنتفعين الملا، هؤلاء يضروا ضررا شديدا بالأمة الإسلامية على مر العصور. فأنا ما عندي
بقى،
إذا كان الشيخ عنده الآن تعليقا
أستمع
إلى
تأكيد. لأنه أوكي، خليك معي على الخط، لأنه
معك على الخط.
المضبوط الشيخ الخالصي في منهجك نفسه اللي هو منهج أنه من كل مذهب كل أهل المذهب يرجعوا إلى الأصل ولا النبع. ففي سؤال انطرحه الشيخ هنا، أريدكم أن تكون في حوار بينكما. الأول هو كيف نفهم الكتاب القرآن الكريم، الأصل النبع الصافي الأول، هل نفهمه بالإمام القيم، هل كما يقول عدد من الأخوة الشيعة، هل بالعودة إلى لغة العرب ولسان العرب، يعني من هل نفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة؟ ثم الحاجة الثانية هي كيف نحرر وندقق الروايات المروية عن الأئمة خاصة في المذهب الشيعي.
نعم، هنالك نقطة علم ويعتبر من منجزات العلم الإسلامي يسمى علم الدراية والرواية، وهذا من أدق العلوم في توثيق الوثائق. يعني الآن هنالك في العالم الغربي نشأ علم جديد، علم توثيق الوثائق وكيفيتها. هذا العلم نشأ في العالم الإسلامي
ويعتبر من أعظم العلوم، ويتبع ذلك علم الرجال، فإن الحديث أو الرواية تنقد من ناحيتين، من ناحية المتن ومن ناحية السند. من ناحية المتن، القرآن هو المهيمن على كل حديث وعلى كل رأي وعلى كل رواية، وفيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكثر الكذبة علي في حياتي وبعد موتي، فإن جاءكم عني حديث فعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوا به، وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط. فأول خطوة في تنقيح المتن هو العرض على كتاب الله. فإذا كان الحديث مناقضا لكتاب الله يرضى به عرض الحائط. ثم هناك الفرق الجوهري نستطيع الآن نشير إليه، وإن كنت أنا لست ممن يحب الإشارة إلى الفروق، ولكن هذا هو الجوهري بين مدرسة أهل البيت أو مدرسة التشيع ومدرسة أهل السنة، وهو هذا الفرق الجوهري
اللي هو
أن الشيعة يعتقدون بأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنالك أئمة ترك لهم أن يرجع الناس إليهم إذا اختلفوا في فهم القرآن والرواية، وهؤلاء الأئمة هم أهل البيت الذين قال الله عنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهؤلاء هم الذين حددهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأثب اللهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، تحديدا لهم من سائر أهل البيت أو الذين قد يظن أنهم من هؤلاء. حتى أن أم سلمة حينما كان في حديث الكساء المروي عن الطريقين قالت: أنا معكم. قال: كلا إنك على خير. في تحديد من هم المرجع الناطق بعد رسول الله، ويسند ذلك أحاديث من أهمها حديث الثقلين الذي ورد في عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتب أهل السنة والشيعة بالاتفاق، ووصل حد التواتر ويسمى حديث الثقلين، حيث قال رسول الله: إني تاركم، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني تاركم فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما ما لم تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا حديث يرويه الترمذي ويرويه أصحاب الصحاح، كثير من أصحاب الصحاح، وكذلك مسند، وهذا في مصادره الترمذي ومسند أحمد بن حنبل ومستدرك على الصحيحين وصحيح مسلم وإلى آخره. فهذا يكاد أن يكون من الأحاديث المتفق بها فيها بين الشيعة والشيعة، ووسيلة من وسائل التقريب ووسائل عدم الضلال حينما يختلف الناس بعد رسول الله في تأويل الحديث أو تأويل الآية. فالمرجع بعد رسول الله هؤلاء، هذا الذي يراه الشيعة، ويستندون إلى آيات في كتاب الله كما قلنا، وآيات الولاية وآيات التطهير وآيات ومنها هذا الحديث الذي هو. هنالك رواية أخرى أقل سندا أو تقول: إني تاركم فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لم تظلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه رواية أخرى أيضا واردة، ولكن لا تناقض في نظرنا بين الرواية الأولى والثانية، لأن أهل البيت هم ليسوا أصحاب دين جديد، إنما هم المستأمنون على حديث رسول الله. فالرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم ترك بعده، وهذا هذه
في نقطة كيف نعود إلى القرآن الكريم، يعني النقطة أنت طرحت نعود إلى النبع، وافقك الشيخ صالح قال لي كيف نفهم الكتاب اليوم الآن مسلمون الزمان.
الكتاب يعرف لأنه هذا
باللغة ولا بإمام؟
نعم،
هو يقول لي كيف نفهم الكتاب،
نفهم باللغة وباللغة، ولكن هنالك مجال للتأويل، هنالك مجال للاختلاف في الفهم، سواء بسبب أي سبب من الأسباب. فإذا هنا نحن نحتاج إلى من يحسم النزاع إذا اختلفنا في فهم القرآن.
وأنت تقول هو الإمام.
أنا هذا نظرية، هذه هي نظرية أن الأئمة عليهم السلام أهل البيت الخمسة الذي هم أهل البيت هم الخمسة: رسول الله والحسن والحسين وفاطمة وعلي. وهذا أيضا وارد في أحاديث كثيرة لا مجال الآن في عن طريق
هؤلاء يفسروا كل ما هو مشكل في القرآن.
الكلام ليس أنه فسروا، هم أنهم لم يكونوا جلسوا يفسرون، إنما إذا اختلف الناس بعد رسول الله في فهم الحديث، طبعا اللغة العربية والقرآن بيان للناس والسنة الرسول الكلام عربي فصيح، ولكن هناك مجال للاستنباط الصحيح أو مش. فإذا اختلف الناس بعد رسول الله ما الحل؟ حديث الثقلين هو الذي يحسم الموضوع. فإذا اختلف الناس في فهم آية من آيات الله، المرجع في ذلك ما قال رسول الله الذي تركهم رسول الله من بعده، وقرنهم أهل البيت بالقرآن وقال أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض. وإنما نقوي هذا الحديث، حديث أنه تركت فيكم ما أنتم اشتكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وأثرتي أهل بيتي، نقويه على الحديث الآخر الذي يقول سنتي مقابل أثرتي. أولا لا تناقض، لأن الأثرة هم حملة السنة، وإنما نحن نحتاج إلى مرجع ناطق، لأن السنة أيضا من المحتمل فيها التأويل.
والمرجع الناطق من هو؟
هم الأئمة الذين قالهم رسول، عينهم رسول الله وحددهم،
وهم الآن كلهم ماتوا ولا ما زال منهم حي؟
اسمح لي، هو فقط أن في مجال الرجوع إليهم، أحاديثهم وتأويلاتهم موجودة، أفكار يعني ما قال. عندما اختلف الفرق أصحاب رسول الله، عندما اختلفوا بعده هنالك من قال في فهم في آية وقال آخر في فهم آخر، ما قاله هؤلاء هو المرجع، هو الذي
يعني. والروايات عنهم صحيحة أما الروايات عنهم
نفس هذه الروايات، هذه الروايات موجودة. وكما قلنا أن الآلة آلة التوثيق في علم الحديث عند المسلمين الذي ينشعب إلى تنقيح المتن وتنقيح السند، هو هذا يوصلنا إلى أي أن هذا الكلام هل صدر عن أولئك أو لم يصدر.
طيب،
هل هذا التأويل صدر عن الإمام أمير المؤمنين الحسن والحسين فاطمة أم لم يصدر منهم؟ هذا موجود. هذا
طيب
هذا من الممكن.
إذن خلينا نأخذ هذه تقريب معالم الإجابة. الشيخ صالح الدرويش القاضي معنا من المملكة العربية السعودية،
أنا معك يعني.
ما رأيك إذن، ما رأيك فيما قال؟
أنا معك دكتور محمد، بس ملاحظات بسيطة جدا.
صبر.
يعني حديث الثقلين اللي أشار إليه الشيخ حديث صحيح، لكن اللي في المسلم أذكركم الله في أهل بيتي كررها النبي عليه السلام ثلاثا. السؤال يعني لا يزال قائم، يعني عندنا الآن قضية الروايات الكثيرة المنسوبة إلى أهل البيت، هؤلاء ما كتبوها الآن موجودة عندنا بخطوطهم حتى نقول هذه رواياتهم أو تلقينا الأمر عنهم، هذه بين تدوينها وبين الأئمة قرون، يعني بين تدوين الروايات عن الأئمة في تأويل الأحاديث وغيرها قرون. علماء السنة لهم جهود مبكرة جدا في تصحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم عليه، يعني الإمام البخاري ومسلم وغيرهم. نجد عند علماء السنة كتب الموضوعات، كتب الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، والتصحيح قائم على قدم وساق. سؤالي يعني جهود الشيخ ومدرسته الإصلاحية الخالصية وغيرهم من علماء الشيعة الذين يهتمون بقضية التقريب، أين جهودهم في تصحيح الحديث؟ يعني مثلا بعض الروايات المنسوبة إلى الأئمة، هذه قضية خطيرة جدا، إذا اختلف الأمران فانظر يعني أين القول، الفتوى التي مخالف فيها العامة تتمسك بها، يعني يؤصل قضية مخالفة بين الفرق. تجد عندنا مثل ما ذكر شيء قبل قليل بالأمس، يعني السند ذكر بالأمس ومثل وهو سند الإمام جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عليه رضوان الله تعالى عن جده زين العابدين عن الإمام الحسين عليه رضوان الله تعالى، هذا السند عندنا من أصح الأسانيد وأشار إلى هذا الإمام ابن كثير وعلق عليه، أشار في الحاشية الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث. الذي يهمني في الحقيقة هو قضية تصحيح الروايات. إحنا نتحدث عن تصحيح الروايات، وأنا أشرت كيف خرجت فرقة الشيخية، والشيخ يعرف الشيخية، ولكن تسأل عن الشيخية يعني وعن أمرهم.
الحقيقة طبعا كثير من المشاهدين دلوقتي في مراكش ونواكشوت وفي أديس أبابا، حتى يعني يمكن في أم القوين ولا في صلالة، ما عارفين يا شيخية، مش كل الناس عارفين. لكن مرة أخرى نعطيكم فرصة أنت والشيخ عشان تشرحونا ما معنى الفرقة الشيخية وما يميزها عن الآخرين. لكن كمل في سياق حديثك الآن على منهج العودة لم نبعث صغير، حاضرين في المنهج المرة هذه الركض.
أنا حسيني بخصت لك مقيد. احنا نتحدث عن النبع الصحيح، يعني الآن النبع الصحيح أولا القضية لا بد من اتفاق قضية أنه القرآن يفسر بالقرآن أول شيء، ثم ما ثبت عن رسول الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين في قضية تفسير القرآن، ما ثبت عن رسول الله اللهم صل عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحق في التشريع، والرسول عليه الصلاة والسلام بين بأنه عليه الصلاة والسلام ما كما بين الله عز وجل عنه ما ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام، فأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام كلها حجة على الأمة، بل حتى تقريراته عليه الصلاة والسلام الأمر الذي يقوله ويقر الأمر الذي يسكت عنه ويفعل أمام عينيه وهو ساكت على عليه الصلاة والسلام، هذا إقرار منه على صحة هذا الفعل. ثم لغة العرب، ولغة العرب قضية التأويل لا بد أن يكون التأويل مقبول في اللغة يعني من حيث الدلالة اللغوية يصح التأويل وله وجه في الاستدلال اللغوي، فهذا أيضا يؤخذ به في تفسير القرآن. ومعلوم لدى الجميع بأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كلهم فصحى وعاشوا قبل أن تأتي العجمة في لغة العرب عليهم رضوان الله تعالى، وفي مقدمتهم أئمة أهل البيت الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى وذريته عليهم رضوان الله تعالى، لا سيما يعني من عاش في القرون الأولى. وكل وبالمناسبة كل الأئمة الإحدى عشر الإمام علي رضي الله عنه ومن بعده كل من 11، أما الثلاثة الإمام علي والحسن والحسين هؤلاء يعني رضي الله تعالى كلهم عندنا من أهل الجنة، نشهد لهم قطعا بأنهم من أهل الجنة عليهم رضي الله تعالى. وابنه علي زين العابدين عليه رضي الله تعالى وذريته هذا الإمام القائل حاليا لأن لا نقر بوجوده، وإن خرج يعني أنه لن يولد بعد، وإن جاء عليه رضوان الله تعالى فالأمر كما لا يخلع الجميع سيكون مؤيد في قدرة من الله سبحانه وتعالى. الذي هم لما هؤلاء كلهم عندنا ثقات من حيث العدالة ومن حيث المكانة، وقد ترجم لهم الإمام الذهبي وذكر تراجمهم وأثنى عليهم وتحدث عنهم بما يكفي ويكفي. لكن نعود إلى الآن إلى الموضوع الأساسي، قضية الآن تنقية هذه الروايات من حيث السند، يعني أين الجهود في تنقيتها من حيث الأسانيد ثم من حيث الدراية. وكما قال الشيخ يعني عندنا رواية وعندنا دراية. ونعود أيضا وأقصد كما قال الشيخ حسن صفار قبل قليل في كلامه، وكلامه يعني في الحقيقة يحتاج نقص مع وقفات، لكن نحن ما رجل نقص على الموضوع، لكن أقول أوجه الاتفاق وجعلته اعتمدته ورقة يعني عمل صراحة الدكتور خليل. أوجه الاتفاق بين أهل السنة والشيعة لا بد أن نحررها وأن يتفق عليها من المراجع، يعني مثلا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان. نريد من الحوزات العلمية في قم في النجف الأشرف في غيرها إثبات هذه القضية، وأن من قال بأن القرآن فيه خطأ أو فيه زيادة فيه نقصان يحكم بكفره أو على الأقل نقول يحكم بضلاله، يعني وأن ما قيل من هذا لا ينسب إلى الشيعة إنما ينسب إلى قائله فقط دون غيره. مثلا ما يتعلق بالعصمة وكما قال الشيخ ابن قرين هنا يعني الجوهر الفرق يعني الجوهر الفرق الرئيسي الجوهري بيننا وبين الشيعة قضية الإمامة والعصمة. إيش المراد بها؟ هل المراد بها مخالفة كلام الله سبحانه وتعالى؟ الإمام يقول شيء مناقض كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما أظن أن الشيعي يقول به، إن من لا عقل له. طيب إذا كنا نتفق على هذه القضية كقاعدة أخرى بأن الأئمة عليهم رضوان الله تعالى لا يمكن مخالف القرآن ولا يمكن مخالف حديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأفعاله، ولا يناقضوها ولا يقول خلافها ولا يفعل خلافها. إذا كنا نقول هذا الكلام إذا لابد أن يقرر هذا من قبل المراجع العلمية المعتبرة لدى إخواننا من أهل السنة، وهذا والله الحمد مقرر ثابت عندنا ما في إشكالية، أن كل شخص مهما كان لا ندع فيه الأسماء، وأن قوله يؤخذ منه رد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة عندنا الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى، وأقوال العلماء من أهل السنة قاطبة بأن هؤلاء يقبلون على العين والرأس، ولكنهم لا إثمة لأحد فيه. نريد مثل هذا الكلام في بيان هذا الكلام من قبل المراجع المعتبرة لدى الشيعة في تحرير معنى الإثمة، وأن قول الإمام لا يمكن أن يخالف، إذا كان قول الإمام يخالف القرآن أو يخالف حديث رسول الله محمد يرمى به عرض الحائط. تحرير معنى الإثمة، بيان هل هي تخالف عقيدة ختم النبوة، حتى نقرر نقاط الاتفاق ونضيق ونردم يعني هو الشاسعة الواسعة بين أهل السنة والشيعة الواقعية التي نحن نعيشها في الحقيقة. لا نكابر ونقول بأن الأمور طيبة وأن الاتفاق قائم بين أهل السنة والشيعة، لا، الخلاف قائم والأمور يعني لا تخفى على أحد، لكن نحن نسعى إلى قضية الوصول إلى الحق وكيف يمكن الاتفاق على نقاط الاتفاق. القضية الأولى الرجوع إلى الكتاب، كيف نرجع إلى الكتاب؟ القضية الثانية الرجوع إلى السنة، كيف نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان القرآن رواه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإذا الطعن بهم طعن في رواية القرآن في تواتره. يعني أنا أريد من الشيخ يعني يعرج على مثل هذه القضايا ويبين يعني الموقف منها وكيف يمكن التغلب على مثل هذه العقبات.
شيخ صالح أنا أشكرك على النقاط اللي طرحتها، ولأنه عندي ضغط كمان كبير من المشاهدين لسه ما استحتهمش الباب وفرصة لتعليق الشيخ، ولكن أنا أتمنى إن شاء الله أنت والشيخ حسن الصفار تكملوا المناقشة مرة عندي هنا في الاستوديو براحة بال، وإن شاء الله نرحب بك أيضا بكرة إذا حبيت في الجلسات اللاحقة، عندك التليفون وتشرف ونعطيك فرصة إن شاء الله للحديث بتوسع كما فعلنا الليلة. شكرا لاتصالك، عاوز ارحب بحسين البدري من بريطانيا، وابو عبد الله من المملكه العربيه السعوديه، وبقيه المشاهدين المتصلين. حجيك نعم انا قبل انا بس قبل ما اقيم قبل حاضر كل
مجال لا
30 ثانيه
انا الان بحاجه شديده الى
حديث
ما تفضلت.
انا اللي كنت حقوله هو اني ارحب بهم واقول لهم يستنوني
بل
على الخط،
يعني عشان اذكرك
ماذا خذ تعليق الان صغير على ما قال، وخلي الباقي بعد الاسئله تسمع من المشاهدين. اعطيني تعليق اولي موجز ثم ناخذ اسئله اخرى من المشاهدين ثم تجيب، نسمع تعليقك.
انا هنا لست في صدد الدفاع عن مذهب ضد مذهب اخر، انما ابين
الحوار
ابين كما هو مقصود بالحوار.
نعم،
وطبعا نبين ما هو نعتقد به، ولكن الآن أنا بصدد الشرح ولست بصدد أن أدخل سنيا إلى مذهب الشيعة أو أقل سنيا بمذهب آخر أو شيعيا بمذهب. الكلام الذي تفضل به الشيخ الفاضل الشيخ صالح متين وجدير بالاهتمام، ولكن نحن قلنا بأن من حسن الحظ اللي تفضل به من قضية ختم النبوة حديث الثقلين إنما يحتاج إليها لوجود ختم النبوة، لأن النبوة ختمت بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فقبل أن تختم النبوات بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا اختلف الناس سيأتي نبي آخر ويحسم النزاع بينهم. ولما كانت النبوة ختمت بالرسول الله ولا نبي بعده، يحتاج الأمة أن يترك فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرجعا يرجعون فيه إذا اختلف الناس في فهم القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونكسر كل من يقول بأن القرآن غير ما بين الدفتين. وهذه الآراء التي تروى أو تنسب إلى الشيعة هي في منتهى الظلام على الشيعة. الشيعة لم يقولوا بذلك، إنما يرون أن القرآن هو المتواتر الواصل إلينا لم يزد فيه حرف ولا كلمة، وهو ما موجود بين الدفتين. فالقرآن محفوظ من عند الله، والله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحافظ هو الله. حتى أن بعض الحشوية من السنة وبعض المنحرفين من الشيعة الذين قالوا بزيادة ونقصان في القرآن، قال علماؤنا إن هذا خلاف بينهم وبين الله. الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفلان من الناس يقول القرآن فيه زيادة والآخر يقول فيه نقصان. حتى في روايات السنة أن هنالك آية كنا نقرأها كحجم البقرة محيت، فهذه موجودة عند السنة وعند الشيعة، ولكن علماء المحققين والرجوع إلى أئمة أهل البيت ينفي هذا ويقطع بأن القرآن هو مريم الدفتين، وكل من يقول خلاف ذلك إنما يصادر على قول الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. هنالك طريق في المنهج موجود عند الشيعة والسنة. الأستاذ الصالح يسأل أنه كيف نصل إلى
الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش،
الشيخ صالح الدرويش يقول كيف نصل؟ كما نصل إلى حديث رسول الله، نصل إلى حديث الأئمة الذين تركهم رسول الله، وهم الثقلين أهل بيته الذين حددهم بأشخاصهم وعيانهم. وكما تفضل الشيخ صالح أيضا قال بأن إذا وصل الحديث إلى أحد من الأئمة الأحد العشر فلا كلام، وأن السند الأئمة الأحد عشر الذين قال عنهم نحن الاثنى عشر والإمام المهدي أيضا من ضمنهم، الأئمة الاثنى عشر هؤلاء يسمى عند علماء التحقيق في السنة، علماء الحديث في السنة، يسمى سلسلة الذهب. سلسلة الذهب تعبير ليس مدحيا، إنما تعبير علمي في المصطلح الروائي والحديثي، ويقصد به سلسلة الأئمة الاثنى عشر. فإذا بلغ الحديث إلى أي من هؤلاء الأئمة، الإمام من إمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الإمام الثاني عشر، فقد وصل إلى رسول الله.
طيب،
فعلماء اسمح لي في نقطة أخرى جوهرية.
هذه دقيقة عشان نأخذ أسئلة.
لا شك.
وبعدين نعطيك مثال.
الآن وبين هذه النقطة جوهرية، هنالك نقطة أخرى في المنهج، في المنهج بين الشيعة، منهج العلمي عند الشيعة وعند السنة. علماء السنة منذ أن سد باب الاجتهاد بقرار سياسي وليس بقرار من علماء الاجتهاد، ومنذ أن حصرت الصحاحف الستة جمد عند مدرسة أهل التسنن أهل السنة، جمد البحث والتحقيق والتدقيق، لأن بينما لا يزال باب الاجتهاد في الفقه والأصول عند الشيعة مفتوحا، ولا يزال باب تصحيح الحديث وتدقيقه محفوظا. أضرب مثلا لتوضيح هذا. العالم الشيعي عندما يقول هذا الحديث صحيح عندي، يقول لأنني أنا صححته، أنا لقحته، أنا بحثته وأوصلته إلى رسول الله. بينما العالم السني الموجود في هذا الزمان يقول أن الحديث صحيح لأنه صححه البخاري، صحيح حديث صحيح لأنه صححه مسلم. فالعالم السني مقيد بما صححه قبل مئات السنين بخاري أو مسلم أو أصحاب الصحاح، بينما العالم الشيعي لا يزال يقول أنا مكلف بأن أصحح الحديث. فالمفتي الشيعي عندما يصدر فتوى لا يقول هذا الحديث صحيح لأنه صححه الكافي أو الكليني. نحن ليست عندنا صحاح كما هو عند أهل السنة، عندنا مجاميع حديث وكلها معروضة للنقد والتنقيح من العالم المجتهد.
طيب طيب، طبعا نحن الآن هو في الحقيقة حتى قبل ما نأخذ الآن أول اتصال، هما لو أردت أنت والشيخ فرح درويش أن تعود إلى النبع الأصل للقرآن الكريم وإلى ما تتفقان عليه من مرجعية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه، هو الموضوع حيكون حول البحث بالذات فيما نجد في هذا النبع عن نقاط الخلاف، مثلا الإمامة، الخلافة، التقية، الإمام المهدي، زيارة مراقد الأئمة كما جمع بعض الناس في النقاط، ضرب القامات في يوم عاشوراء، الشهادة الثالثة، الزواج المؤقت، السجود على التربة الحسينية، صلاة الجمعة، الجمع بين الصلوات، الرجعة، البداء، يعني نقاط اللي طرحت في القرون الماضية وجعلت خلافات، لأنه العودة تكون إلى هذه النقاط المختلف حولها. وأيضا إذا تم تحديد نقاط الاتفاق وحول المصاعد حول أركان الإسلام، وهذا اللي حنجيه إن شاء الله تباعا نحن في الحوار. الآن اسمع معايا الشيخ الخالصي بعض ملاحظات من السادة المشاهدين، أرجو أنه من كل السادة المشاهدين أن يعاونونا على الاستمرار في الروح اللي يدور بها الحوار الآن، روح علمية هادئة في صميم الموضوعات لكن من دون شتيمة ولا تعرض لأعراض الناس أو لأي يعني سباب مؤذي للحاضرين وللمشاهدين. الأخ أبو عبد الله من المملكة العربية السعودية متصل معنا، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي الهاشمي، أنا منذ يعني تقريبا 5 سنوات أو 7 سنوات تطرح هذا السؤال، هل يمكن التقريب بين الفريقين بين السنة والشيعة؟ واطلعت على كتب، طبعا بما أني سني، على كتب الشيعة، وهذا ليس بجديد، هذا الأمر طرح من 50 سنة عندما قام علماء من إيران وذهبوا إلى الأزهر من أجل إيجاد وحدة للتقريب، فأصدرت مجلة اسمها التقريب ولكنها فشلت وما زالت تطرح وتفشل، لأني وجدت من خلال بحثي أن الخلاف بين السنة والشيعة مثلا خلاف في الأصول في العقائد. وأنا أقول لك هنا كلام لو سمحت لي بس تعطيني بضع دقائق، يعني قال نظام الدين محمد الأعظمي في مقدمة كتاب الشيعة والمتعة إن الخلاف بيننا وبينهم لا يتركز في خلاف فقهي فرعي كمسألة المتعة فحسب، كلا، إن الخلاف في الأصل خلاف في الأصول، نعم خلاف في العقيدة، يتركز النقاط التالية. فالشيعة يقولون مثلا إن القرآن محرف وناقص، ونحن نقول إن القرآن كلام الله تام غير ناقص، قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا في الأصول، هل هذا في الفروع؟
لكن لا 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 لحظة بس لحظة، ولكن قال لك الأخ هنا الشيخ الخالصي،
أنا أبغى أتكلم معك يا أخ الهاجم كلام عقلاني، لا تعصب،
فهمت؟
ولكن من خلال بحثي وخلال يعني أنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك تقريب، لكن لا يمكن يكون هناك تقريب إلا لما يتنازل أحد الطرفين عن عقائد الآخر.
أنا كان قصدي سؤال، كان قصدي من سؤالك هو أنه الشيخ الخالصي هنا كما الأخ عبد الحميد النجدي من قبل قالوا هذا القرآن بين الدفتين هو القرآن المعتمد لدينا، نقبل به ونكفر من يقول بالتحريف، خاصة هذا الشيخ الخالصي قال هذا اليوم، فلا يمكن أن يجعلك هذا أقرب إلى مخالفك.
هناك نعم الشيخ يعني تكلم كلام جميل، وأرجو أن يكون هذا الكلام بدون تقية، لأني أنا من خلال بحثي وخلال نقاشي في الإنترنت وهذا وجدت هناك تناقض كبير جدا، آسف. فهناك مثلا يقولون لا نقول بالتحريف، ولكن نجد في الكتب في المعتمدة لديهم كلام يقول في التحريف في الكافي مثلا، وفي تفسير القمي وغيرها. ولكن أنا أقول مثلا عندما الخلاف يحدث بين الطرفين، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المسلمين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. يا أخي ابن عباس علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتدب ابن عباس لمناقشة الخوارج فرجع منهم قيل 4000. الخلاف موجود، لكن الخلاف أساسه هل هو فقهي؟ حتى نحن أهل السنة في مذاهبنا وخاصة المشهورة الأربعة في خلافات على حسب الاجتهاد، لكن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف في الأصول يا أخ الهاشم، ليس خلاف فقه، ولا يمكن التقريب، لا يمكن التقريب، لا يمكن يرضى السني بأن الشيعة مثلا يقولون بالتحريف أو يقولون في سب أو يقولون في سب الصحابة أو يقولون أن أرض كربلاء والنجف أفضل من مكة والمدينة، أو وهناك المدرسة الخالصية، تعني أتكلم على المدرسة الخالصية.
نعم.
المدرسة الخالصية مدرسة صغيرة، وحقيقة كما قال هذا الشيخ نحن نبحث في تصحيح بعض العقائد، لكن هل يستطيع الشيخ مثلا أن يطلب في وجه دولة مثل إيران ويقول لهم لا تطبعوا كتاب الطبرسي المعروف بعنوان الكتاب لا إله إلا الله فصل الخطاب في تحرير كلام الأرباب، ما زالت إيران تطبع هذا الكتاب؟
طيب أنا
عندما قام فضل الله، دقيقة بس أنا سأخلص كلام، عندما قام فضل الله بفتوى
مين تأخذ الشيخ تأخذ الشيخ محمد حسين فضل الله؟
نعم بأن الضرب على 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 في يوم عاشوراء على على الأظهر وعلى وسف وإزاء وإساءة الدماء هذا حرام، قام أكثر الشيعة ومنهم دولة التشيع في إيران. عندك حسن الصفار الآن طرح نقاط مهمة، منها يقول يجب أن يحترم كلنا الآخر، يعني في إيران يحترمون أهل السنة لأنهم أقلية، في الخليج يحترمون الشيعة لأنهم أقلية، لكن حسن الصفار برضه يدعو إلى إيه؟ إلى التقريب. ولكني أنا سمعت الأشرطة حسن الصفار وموجودة في الإنترنت في موقع البرهان وغيرها، له 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 شريط، له شريط شريطان، أحد الأشرطة يقول فيها إن الشيعة جزاهم الله خير هم الذي قاتلوا عثمان بن عفان، وفي شريط يتكلم مع أحد الشيعة يقول إننا نحن نلعن ونسب أبو بكر وعمر ونتبرأ منهم. طيب أين هل يرضى هذا سني؟ السنة يا أخي قال إن هناك بدع.
عاوزين نتأكد من هذا الكلام. عاوزين نتأكد من هذا يا أخي. عاوزين نتأكد من هذا الكلام المنسوب للشيخ حسن الصفار، إن شاء الله نسمع منه ولا من مريديه وبعدين. أو حتى غدا بالليل إذا كان ما تيسرش الوقت الآن في البرنامج أو ما حصلناش على الخط نسمعه ونقوله. نعم
من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أنا ما نطقت اتهاما عليه، ولكن هذا الشريط موجود ومتداول وفي الانترنت في موقع البرهان، من شاء أن يطلع عليه فليطلع عليه وفي غيره من المواقع. بعدين الشيخ قال إن الذين اختلفوا بعد الرسول، الصحابة ما اختلفوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعوا أبو بكر وبايعوا عمر، ولم تظهر الفتن إلا بعد مقتل عمر، ونحن أهل السنة والجماعة نحب أهل البيت ويعلم الله أن نواليهم ونحبهم.
طيب أخي العزيز
انظر كتب، انظر
يا, 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 يا أبو عبد الله
نعم.
اسمعني خليك معي على الخط لأنه حصلنا الشيخ حسن الصفار الآن الحمد لله حصل معنا الخط، حتى لأنك ذكرته بالاسم ونثرت له كلام فيجيبك الآن على الهواء مباشرة. الشيخ الصفار مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة إلى ما ذكره الأخ من وجود أشرطة فيها تعرض للصحابة والخلفاء، هذا كذب وملفق، وأنا شخصيا منهجي في كتاباتي وخطاباتي يعرفه الجميع، وكتبي موجودة ومطبوعة وخطاباتي أيضا مطبوعة وموقعي على الإنترنت يبث كل خطاباتي. هذا كلام للتهريج وشيء ملفق، كلام ملفق، كل ذلك من أجل عرقلة الجهود التي نقوم بها مع العلماء الواعين ومع المفكرين المصلحين من أجل التقريب بين المسلمين أنفسهم. نحن لا نحتاج إلى التقريب بين المذاهب لأنها في الأصل متقاربة، التقريب يكون بين أتباع المذاهب، فمن أجل عرقلة هذه الجهود وإثارة الأجواء تختلق وتلفق هذه الأكاذيب. وأنا سمعت عن هذا الشيء وسمعت الشريط وهو ليس صوتي وإنما هو ملفق، وذلك يدركه كل أحد، لأن هذا خلاف منهجي في خطاباتي وفي كتاباتي وفي علاقاتي، وهذا أمر واضح. وشكرا.
شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله شيخ صفار حينما نرتب معك الوقت المناسب تأتينا إلى لندن نطرح عليك أسئلة كثيرة تفصيلية في هذه الأمور وعن ما كتبته في كتبك بحيث يكون منهجك واضح لمحبيك ولمخالفيك ولمواطنيك ولجمهور المستقلة. أخ أبو عبد الله شكرا جزيلا لاتصالك. مجموعة من نقاط أثرتها رح نعطي فرصة للشيخ يعلق عليها بعد قليل. الأخ حسين البدري صبر معنا من بريطانيا كثير، لكن أخ حسين لأنه ثمن المكالمة عندك في لندن يعني برضه يطلع خف من المكالمة من السعودية، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
فضلك حسين البدري، ماذا لديك في موضوع النقاش؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أولا أحيي الشيخ محمد الخالصي على بعض النقاط التي طرحها في البداية، والحقيقة التي يعني شربت لها أعناقنا وفرحنا بها، نظرية الملأ والمستفيدين وردم الفجوة وإزالة البدع والخرافات. الحقيقة طمعت كثيرا لما سمعت بداية كلام الشيخ محمد ناجي الخالص، طمعت كثير جدا، يعني ظننته يعني سيعيد أطوارا يعني بدأها غيره، وربما يفوق عليهم طور الشيخ البرقعي وموسى الموسوي وحسين الموسوي والدكتور أحمد الكاتب، وقلت هذا الرجل يعني إن شاء الله سيفتح عليه، وأسأل الله ذلك. لكن بعد ذلك يعني صارت عندي استفسارات. قضية الملأ الذين نتكلم عليهم، من الملأ المقصودين وبما استكبروا وعلى من استكبروا وكيف كان استكبارهم، وهل هذا الاستكبار الذي قصده يعني دخل فيه استكبار على العرب خاص، استكبار من الجانب الفارسي على العرب، هل نحن يعني هل هو يقصد المراجع الشيعية أنها استكبرت على العامة وأخذت الخمس وسيطرت عليه، كما قال الله تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هل المؤسسات الضخمة التي قامت هي يعني مستأثرة بالمال، وكما قال الله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وصارت أثرة، هو يخاف منها أنه يتكلم بها بصراحة، هل هو يعني عنده شجاعة بكلام عام ولا يستطيع أن يقول يعني نحن مظلومون وظلمنا بظلامة كبيرة؟ ثم بعد ذلك يعني صارت لي الحقيقة بعض الانتقادات، أرجو أن يتسع صدر الشيخ لها، فإني قد يعني رحبت الحقيقة في كلامه في البداية، فيرحب إن شاء الله في البقية، وأسأل الله أن تكون يسيرة عليه سهلة على أذنه. أول نقطة ذكرها في كتاب الله عز وجل، قال عند السنة وعند الشيعة، والحقيقة هذا يعني خلط أريد الشيخ أن يتنزه عنه بأنه يقول كل شيء عند السنة وعند الشيعة في الخطأ، فالقرآن الكريم مصون عند السنة باعتراف كبار علماء الشيعة، يقول المفيد في المقالات أجمعت الزيدية والمعتزلة والخوارج وأهل الحديث على أن القرآن لم يزد فيه ولم ينقص، وقالت الإمامية بأنه قد جاء يعني تناوله أهل الجور بالزيادة والنقصان. اكتب المرجع المفيد في المقالات، زين النقصان دون الزيادة. الثاني عندي تسجيل لصوت الصفار وهو الآن أمامي في الكمبيوتر، وهو يتناول خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين أبو بكر رضي الله عنه بالسباب هو وعمر.
بس ولكن هو ولكن الآن لا لحظة، ولكن الآن الشيخ الصفار تكلم الآن قبل قليل وقال هذا حديث موضوع، هذا كلام منسوب إلي أو مقلد وليس حديثا ويخالف منهجي ويخالف ما أكتبه وأنشره علانية، فلماذا يعني تصيد إذا هو قال لك هذا الكلام؟ ما خلاص نفوت نمشي
قدام. محمد الهاشمي يقول انقطعت جهيزة قول كل خطيبي، يقول خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به ليس رأي كمن سمع، الشيء منشور زين، والأمر إذا نشر بالأماكن العامة لا يحجب عندك في قناة المستقلة لأنه صار عار، المكان الذي يصير عار في مكان ليس هو على الحقيقة، يعني الأشياء لها مسميات وقعت يعترف بها في الأمام، يعني في عندنا حنا مشكلة الأندر جراوند، في شيء فوق الشمس وفي شيء تحت الشمس، زين هذا الذي تحت الطاولة الأندر جراوند هذا هو الذي فعله التقية، ما يسمى بالتقية هو الواقع، وأنا الحقيقة ما أريد أن أستغرق في القضية هذه ولا تهمني زين، لكن أخبرني
قصدي يعني مدام شيخ الصفار قال لك هذا كلام غير كلامي، إذا حاسبوا على كلام يقوله أو كلام مكتوب منشور له أو كلام في موقعه.
محمد الهاشمي احترام شديد لك، أنا رجل عندي عقلي وما أصادر عقلي لقول الصفار أو غيره، لقد تعلمت أن القوم يقولون تسعة أشار الدين بالتقية، فكيف أترك هذا المبدأ الثابت لأجل قال لمحمد الهاشمي في المستقلة اترك هذا ولا تفكر؟
أنا قلت لك الراجل نفسه الشيخ الصفار تكلم لك.
أيوه أنت تثق به؟
أنا أثق بكل ضيف يتحدث ويقولون هذا أمر علم وكتاب باحث شخصية عامة تقول كلام حسب على كلام
كذاب. هو الشيخ يقول لي أنا التقي عندي تقية فأقول أنا نعم أنا أحترمك لأن عندك مبدأ التقية فتتقي بها وتفعل هذا الشيء.
أي طيب أوكي على كل حال الآن الآن لخص كلامك للشيخ الخالصي.
الخالصي نعم.
الآن اختم كلامك ووجهه إلى الشيخ الخالصي ليرد عليك بعد قليل.
الكلام للخالصي بقية الحديث عن قضية أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل أناسا في الكساء وهذا الكساء يعني هو نقل الآن فيما أعرفه وقرأته من كلام الحلي. الحلي هو نقله الآن في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدين وظل أناس قائمون بهذا الدين وهم نقلوا الدين وهؤلاء بقوا يعني عايشين اللي هم أهل الكساء ثم مات أهل الكساء. لما مات أهل الكساء المذهب الشيعي يقول أنه ورثه من بعدهم مات من بعدهم جاء الحسن العسكري ومات ولم يوجد له ذرية وهنا وقعت المشكلة التي وقع فيها قضية أن الدين أسند إلى طفل عمره 5 سنوات يحتاج الحضانة والقيام عليه أسند هذا الدين العظيم دين الإسلام إلى هذا الطفل وأهل السنة يقولون لم يولد والشيعة يقولون ولد وإذا ولد حقيقة فهو يحتاج رعاية لكن هذا الذي يحتاج رعاية جعله يرعى هذه الأمة كلها. ثم دخلوا له في قضية نظرية الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى ومتاهات أخرى يعني تسع لها الخيال الشيعي إلى طيب. الآن
نجي للمسائل الأخرى لاحقا في مراحل جاي من الحوار. الآن عندك في 30 ثانية أسألك سؤال واحد في 30 ثانية. وجود خلافات بالحجم الذي أنت تشير إليه كيف ندير بشأن حوار منهجي معقول مقبول غير متشنج لا يسيء إلى الأمة ولا إلى قضاياها ولا إلى وحدتها؟
أنا أقول لك الإصلاح واجب والله عز وجل أمرنا أهلنا مش طاردين يقول يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه الآية إذا صحت على أهل الكتاب فهي بيننا من باب أولى. وإن من علماء السنة من هو يعني الآن موجود يعني الشيخ عثمان الخميس وصل إلى لندن بهذه القضية وأنا أعرف وجوده لماذا لم تدعونه؟ الشيخ دمشقية موجود في لندن لماذا لم تدعونه؟ زين الشيخ سلمان الظفير البارحة افتعلت حركات كثيرة جدا ومشاكل وكذا وكذا وما يعني سمعنا المداخلات البارحة ما مهم عندنا هذه. لكن المشكلة عندنا هي أن الحوار الصريح الصريح الشيخ الخالص الآن ما تطرق للصراحة. هو قال الملأ وذكر كلمات مصطلحات عامة هكذا تائهة هذه الكلمات التائهة أشار لها أحمد الكاتب أشار لها فلان أشار لها فلان طيب. نحن أهل السنة لنا مراجع لنا ثوابت القرآن السنة
أنا أنا
هذه الأمور
مصدق يا أخ يا أخ حسين شكرا لاتصالك. أنا أخاف حكاية الكاميرا تبع امبارح دي تركب عليها نظرية بعدين يقال بعد 20 سنة إذا الناس حكوا يقولوا يكبروا القضية خلاف البارع على الكاميرا وين ينظر الضيف وتصبح مسألة مؤامرة ونظرية كبيرة وشوفوا اللي دلت. احنا قلنا الكلام هذا البارح ولا نعود إليه ومن عندنا وضوح كامل في الأمر بالنسبة للأخ اللي كان حيحضر امبارح وتم وجاء حصل خلاف قبل دقيقتين بأدب واحترام حول مسألة فنية ليست له. قلنا له تركز بس على الحديث والحوار وهو ممكن فهمها بشكل آخر زعل خرج من الاستوديو استرضوه الإخوان ما استطاعوا لذلك سبيلا وطوع صديقنا الدكتور موسى الحسيني بالمساهمة في الترضية كمان مش عارف إذا كان حاضر اليوم ولا لا. فأرجو أن الإخوة الأصدقاء الضيف امبارح ما يكبوش الموضوع ويعملوا نظرية ويعملوا مؤامرة من لا شيء. لكن شكرا لاتصالك. الأخ صادق الأوسي عنده رأي ثاني فيما اسمع من الشيخ الخالصي. مرحب بك يا أخ صادق.
بسم الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أخ محمد وعلى ضيفك الجليل الشيخ الخالصي.
أهلا وسهلا بك.
أنا بالحقيقة أحب أن أعلق بعض النقاط
نعم.
على مواقف الشيخ الخالصي اللي شهدها أبناء الشعب العراقي داخل الوطن. ففي الوقت الذي كان صوته يجلجل علنا في الصحن الكاظمي المطهر يقارع الظالمين ويدافع عن المظلومين ويعلن بوضوح عن الموقف الشرعي في الدفاع عن المظلومين ويتحدث بجرأة وبصراحة في الوقت الذي كان فيه الآخرين يخافون أن ينبسوا بكلمة واحدة تحت اللحاف، وكان يتفدى ودخل السجون والمعتقلات دفاعا عن كل المظلومين. ولعل موقفه في الفتاوى التي صدرت في تكفير الشيعة ولقائه مع الشيخ بن باز وحديثه الصريح معه وتبيانه للمسائل الشرعية وما يتعلق بهذه الموضوع وقناعة الشيخ بن باز بأن هذه الفتوى صارت بها نوع من التسرع وشيء خلاف الحقيقة ووصلوا إلى توافق لخدمة وحدة المسلمين، يؤكد هذا الموقف النبيل الذي نعتز به. ولعله وقوف الشيخ الخالصي في الدفاع عن شخص مظلوم كان في العراق في النجف والإمام الخميني يكفيه فخرا وشجاعة، ونحن نعتز بهذه المواقف. أنا بالحقيقة أريد أذكر هذه المواقف في دفاعه عن وحدة الوطن، وحدة المواطنين، في دفاعه عن الوحدة الإسلامية، دفاعه عن المسلمين سنة وشيعة، دفاعه عن استقلال العراق واستقلال الشعب العراقي وكرامته وكرامة أبنائه. هذه المواقف التي اتسمت لي حياته حتى تعرض للاغتيال والإعدام ولا محاولات أحكام الإعدام صدرت غيابيا وإلى غير ذلك من هذه الأمور. وأنا بالحقيقة بس هذا الرد على الشخص المسيء الذي حاول أن يسيء خائبا، ونحن عرفنا من هو هذا ومن دفع له من الأموال التي تكفيه لكي يتكلم بهذا الحديث. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق في خدمة الإسلام الحق وتحقيق مصلحة المسلمين ووحدتهم لكي لا يتمكن الأعداء من النفوذ إلى داخلهم وتفتيتهم وتشتيت شملهم وإلقاء الفتنة بينهم لكي تبقى مصالح الأعداء هي المآسدة والمسلمون هم المحطمون.
شكرا لك
وأتمنى لكم التوفيق.
شكرا يا أخ صادق.
تم تنزيل هذه المادة من موقع البرهان على شبكة الإنترنت. لمزيد من الحقائق يرجى زيارة موقع البرهان .com.
الأخ أبو شموخ في الرياض، تفضل أخ أبو شموخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة احنا نتابع البرنامج هذا من رمضان وكنا نشوف عملية المناظرة،
نعم،
ووصلت الأمور لبعض الأحيان حتى إلى السباب يمكن وأعتقد التشابك بعد الكاميرا أو شيء، لكن الحقيقة هي نقطتين لازم نتفق عليها. لما يجي شيخ سني وآخر شيعي، طبعا السني أنا بحكم أني أنا سني أقول احنا وحيين جدا ما عندنا أي شيء نخفيه، لكن شلون يعني كيف تطلبون منا مشاركة معنا في حوار مع شخص آخر عقيدته ومذهبه والتقية؟ لازم أول شيء نقتل هذا العقيدة والتقية هذه، لكي لأن هذا جرح في الأمة. لازم يعني عملية وضع الإصبع في الجرح مؤلمة، ولكن نعرف أن هناك جرح ولا بد من علاجه. إنما عملية التكفيم وتغطية الحقائق والتقية والأشياء هذه لا تؤدي إلى حل. فيجب أولا أن يتخلوا عن عملية التقية وذكر ما لديهم بصراحة حتى يتمكن مشايخنا من الرد عليهم، ومن وبالتالي نصل إلى نقطة مشتركة بيننا وبينهم إذا كان هناك نقطة مشتركة. شكرا.
شكرا يا أبو شموخ. نأخذ الأخ أحمد. الأخ حسن من السويد. الأخ حسن من السويد، تفضل.
بس أخوي يعني أريد أقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني سمعنا أن الشيخ الكوراني، سماحة نعم، الشيخ الكوراني موجود بلندن،
نعم،
ويتصل كثير وما ترغبون أنتم بالدخول. وسمعنا أن الشيخ السني إيش اسمه يتكلمون عليه كثير، الشيخ إثمان الخميس موجود، لو تدعونهم حتى ننهي كثير من المشاكل.
الله يعرف اللي حال. انت بارك الله فيك على هذه الإفادات. والآن معنا الشيخ مهدي الخالصي هذه المرة في ملابسات، احتمال انت إذا تتابع في الانترنت فيها ملابسات بالموضوعات هذه يمكن تشوفها، ولكن احنا على كل حال ضيوفنا معلنين، وان شاء الله يعني كل الاسماء اللي ذكرتها واسماء اخرى نحن منفتحين على كل الاراء وكل الاطروحات بجدول وبترتيب وبتنويع ايضا، لانه نوعه ايضا حتى تكون اكثر من رؤيه واكثر من وجهه نظر في هذا الموضوع الكبير. والموضوع لن ينهيه شخص واحد ولا شخصين، الان نحن في مرحله حوار مفتوح، ان شاء الله منفتحين ومرحبين بكل المساهمات ومن كل الشخصيات المتخصصه واللي عندها درايه وعلم في هذا الموضوع. الاخ راشد الراشد اظن لان معانا من المملكه العربيه السعوديه، اخ احمد الراشد مرحب بك. ناخذ الدكتور جاسم البغدادي اذا معنا. دكتور جاسم ازيك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، كيف الحال؟
الحمد لله، كيف حالكم؟
بخير.
وأنا بيك، تحية لك يا أخي وللشيخ الخالصي.
أهلا وسهلا بيك، تفضل.
يا عزيزي والله يعني أنا رأيي من الحوارات مع الأسف ليس يعني خوفا، ولكن لا أجدها تبدي للحقيقة بعض الإخوان يعني يشاركون لغرض التهجم مع الأسف، يعني ليس لهم لا هم ولا غم إلا تفريق هذه الأمة والنزول بها إلى الحضيض وتمكين الأعداء من أمريكان وصهاينة من هذه الأمة وتدميرها. يعني هم ينافذون، من يقرأ القرآن الحقيقة يعني ما هو العجب، يتحدثون عن الإمام الحج عليه السلام بالطفل، يعني ألم يقرأ القرآن؟ ألم يكن عيسى ابن مريم هو طفل وكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين؟ يعني شنو الغرابة بالموضوع؟ يعني ألم يستطيع الباري عز وجل أن يرسل عيسى كما أرسل بقية البشر من الطريق الطبيعي عن رجل عن أب وأم؟ لماذا خلقه بهذه الطريقة بهذه المعجزة؟ أليس هو لاختبار الناس ومعرفة من يتبع الحق ومن يتبع طريق الله ومن يضل عنه؟ وكذلك امتحنهم في الحجة صاحب الزمان بنفس الموضوع، كذلك يقولون عاش الإمام صاحب الزمان مئات السنين، ويعلمون بأن الخضر عليه السلام ما زال حيا وهو سبق الإمام كذلك. يعني هم يجادلون من أجل الجدل مع الأسف، ويظهر الشخص المنتمي إلى أهل البيت ويقول بكل صراحة أنا أقول بكمال القرآن، ومن يقول بغير ذلك فهو يكفر. وطبعا في كل ملة وفي كل دين هناك أناس يعني يكفرون ويخرجون عن الدين، فما هو يعني هل المذهب يتحمل شخص أو شخصين؟ يعني هناك من جماعة أبناء السنة مثلا يقولون بزيادة أو نقصان القرآن، هل نكفر كل أخواننا من أبناء السنة؟ ومن نحن كي نكفر العالم يا أخي؟ يعني الإسلام الرسول الأكرم كان يعلم بالمشركين، ومن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يعلم ما في نفسه ويقبله مسلما وقد ارتدوا بعد ذلك، ويعلم بإذن الله سوف يرتدوا ولكن لا يستطيع، ويقول القرآن أنت لا تقول لمن كان مؤمنا أنت كافرا، يعني لمن يذكر الشهادتين لا يمكن أن تقول له أنت كافر، يعني يدخل في الإسلام وله ما له ما 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 بينه وبين الله، الله يحاسبه ولكن هو في الملة. فالإخوان مع الأسف يعني نصبوا من أنفسهم أنبياء وآلهة يكفرون الناس
وقد نقدتهم دكتور جاسم بشكل واضح. أنا أسف الآن الوقت ضيقنا في نهاية الحلقة، ونعطي فرصة للدكتور يرد على البعض ونعطيه فرصة أطول للرد المفصل على كثير من النقاط اللي أصبحت الآن مجموعة أسئلة كلها كل سؤالنا ملف. قبل ما نرجع ليه ناخذ فقط أم يوسف، ونعتذر لبقية المتصلين بس لأنه صوت نسائي في الحلقة، ناخذ الأخت أم يوسف في آخر مداخلة في حلقة الليلة. أم يوسف مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فعلا أستغرب هذه الدعاوي والكلمات الرنانة التي تتلذذ، يعني من أول ما بدأ البرنامج في البث مرة ثانية اتصالات غريبة في أنه هذه الحوارات لا تنفع في وقت الأمة مقدمة فيه على مرحلة أخرى، كلمات لا معنى لها. فهل انتهت قنوات يعني عفوا الرقص وهز الوسط والانحلال الخلق التي نراها حتى نقول الحوار لا وقفوا عن الحوار، لا تفتحوا سبحان الله مشاكلنا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أجد أن الحوار دائما يعني مفضل ومطلوب، ينبغي أن يرجع المسلمون إلى مشاكلهم الداخلية، ينقوا الصف يعني سبحان الله، يظهر هذه المشاكل يعني يوحد الصفوف، بعد ذلك نقول لا داعي لهذه الحوارات.
شكرا لك يا يوسف.
نعم
شكرا على هذا الصوت النسائي المؤيد للحوار. الوقت ضيق يا يوسف، نعطيك دقيقة إذا فينا، الوقت ضيق. قال
عند الحوار إذا بدأنا حوار صحيح ينبغي أن يكون مبني على الوضوح وعدم الحيدة، ما يقول شخص كلام بعد ذلك ينفيه، وبعد يعني سبحان الله يكون فعلا الوضوح والصراحة من الطرفين. لكن ما نجد إنسان يتكلم كلامه في الحلقة الثانية يقول أنا ما تكلمت الكلام، يتطلع الكتب وتطلع الأشياء ويبين أن الكلام هذا مكذوب. سبحان الله، إذا أردنا التصحيح ينبغي أن يكون الوضوح والصراحة هو عنوان المتحاضرين جميعا المشتركين في الحوار. أما إذا كان في مجال للكذب وللزيغ ولنفي الكلام وتغيير الكلام فهذا يعني حيكون موضوع يعني فاشل بصراحة.
طيب النقطة دي شيخ محمد مهدي الخالصي أنا عايز نبدأ بها للردود، نقطة رئيسية. قال بعض الإخوان يقولوا كيف نتحاور مع من يؤمن بالتقية، مع من ممكن يكون يحدثنا الآن وهو يتقرب إلى الله بالتقية فينا فيقول كلام غير الذي يعتقده، كيف نعالج المشكلة دي؟
المشكلة هناك أمور نتيجة سوء الفهم أو نتيجة الظروف الغير طبيعية،
نعم،
تضخمت وتحولت إلى تحدت حدودها التي قرر لها. ليست التقية عندنا إلا قوله، إلا قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقعة، والتقية فقط أمام الأعداء ولغرض أن لا يكون المسلم في جهاده ضحية باردة لمن يريد أن يتربص به، فلا يستطيع أن يتقي ذلك. وكان هذا سنة رسول الله، وأمر بذلك عمار بن ياسر حينما قتل أبوه وأمه تحت التعذيب، ولكن عمارا رضي الله تعالى عنه قال كلمة الكفر بلسانه ولكن كان قلبه مطمئنا بالإيمان. هذه هي التقية. وقال له الرسول الأكرم إقرارا لموقفه، فنزل الوحي بذلك إلا أن تتقوا منه تقاة، ولكن من شرح بالكفر صدرا أولئك ليس الذين يقبل. فحد التقية هذا، وليس أن يشرح بالكفر صدرا ولا أن يكذب على الناس ويفتري عليهم. من المؤسف جدا، لا أنفي أن بعض الشيعة فهم التقية فهما سيئا، وهذا ليس حجة على الشيعة، ولكن من المؤسف أكثر أن بعض مشايخ أهل السنة يتخذون من هذا التفخيم ويدل على سوء القصد والنية والتعصب، إنهم لا يرضون منا، يرضون من اليهود والنصارى والكفرة والأمريكان والقواعد التي تحتل المراق مقدسات، يرضون منهم كل شيء، ولكن من الشيعة لا يقبلون لأنهم قالوا بالتقية التي هي نص القرآن. هذا يدل على سوء الظن، هذا يدل على عدم الجدية في الحوار، هذا يدل على المصادرة على المطلوب. نحن نؤمن بأن التقية إنما ورد في كتاب الله، حتى أن الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم حينما جاءه عمار وقال يا رسول الله لقد هلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال لقد قلت كلمة الكفر بلساني. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فلا عليك، فإن عادوا فعد. فهذا معنى أن التقية ديني وديني آبائي.
طيب إذا
ما معنى التقية؟ فحدود، وهذا وما زاد على ذلك كذب وافتراء على الشيعة. ونحن لا نأخذ بقول الذين سميناهم الملأ الذين ارتبط مصالحهم بالواقع السيء، إنما مرجعنا فقط الحجة علينا الأئمة عليهم السلام، وليس أي عالم. كل عالم يرد عليه، وهذا موجود عند كل الفقهاء.
طيب.
إنما كتاب الله وسنة رسوله وما أمر الرسول صلى الله عليه وآله باتباعه الثقلين كتاب الله.
هذه مقولة منهجية أساسية قبلناها منك،
بارك الله.
الآن يبقى السؤال، ما هي إذن في رأيك أول حاجة حتى يكون الدخول في الموضوع هادئ وبسيط، ما هي نقاط الالتقاء في رأيك بين الشيعة وبين السنة؟ بقيت 30 ثانية تكفي عشان نمثل جنريك البرنامج. لا لحظة ما قاعد أقولها ثانية دي عشان نمشي البرنامج. بكرة جهزنا نقاط الالتقاء.
أنا بكرة غير موجود هنا.
إذن نرتب معك. لا وقت البرنامج يعني للأسف وقت الحلقة دي انتهى.
نعم. انت أنا في خدمة البرنامج في الوقت المناسب.
نعم.
أنا جئت هنا من مكان بعيد لكي أحضر هذه الحلقات.
خلاص.
وأريد أن أصحح ما في أنظار المشاهدين عن البرنامج فيما حصل في الحلقات السابقة أن البرنامج يدور في مدار أمور ثانوية لكي يحول المعركة بالمعركة بين الإسلام وبين من يهاجمهم وبين
الإسلامية. إذا نركز في ترتيب مقبل نركز على موضوع نقاط الالتقاء حتى نحصر نقاط الخلاف.
وإن شاء الله سنأتي في الحلقات القادمة ولكن ليس بهذه الصورة. يعني أن يكون أسبوع واحد لشخص واحد هذا يمل المشاهد والمتكلم. إنما بين أسبوع وآخر نحن نحضر ونقبل منكم وممكن أن نرد على جميع الأسئلة. وأما نقاط الوفاق فإنها كثيرة وأصيلة وأما وهي التي في الكتاب والسنة وسيرة الأئمة.
نحن إن شاء الله نأتي نحن إن شاء الله نمر نعرج عليها إن شاء الله.
ونقاط الخلاف جزئية وبسيطة ويمكن أن يعذر بعضنا بعضا إن حسنت النيات. أما أن يخرج واحد ويفتري على الطرف الآخر سواء شيعي على سني أو سني على شيعي فهذا ليس ما بصدده. نقول لهم سلام عليكم لا نبتغي أولئك
لا تبتغي الجاهلين. أعزائي المشاهدين نعود إليكم إن شاء الله تعالى غدا في الساعة 7 بتوقيت غرينتش 10 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. ونرحب بالشيخ محمد مهدي الخالصي متى ما سمح له وقته بذلك. نشكركم على حسن المتابعة. كنت أود أن نقرأ عليكم مرة ثانية الأفكار بتاع الدكتور خليل عبد الله الخليل عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود التي وافقها الشيخ حسن بن موسى الصفار من المملكة العربية السعودية. سوف أفعل ذلك إن شاء الله في حلقة الغد. الجميع كاسب والجميع غالب والهدف من هذا الحوار التعرف على الحقيقة كما يقول الدكتور خليل. بهذه الكلمات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع البرهان على شبكة الإنترنت. لمزيد من الحقائق يرجى زيارة موقع البرهان.com.